بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله روحنا وأرواح العالمين بتراب نخدمه الفدا. في بحث الأدلة، أدلة السيد الماتن على هذه المسألة، أي استحباب النكاح مؤكدا، قلنا أن السيد الماتن استدل على استحباب النكاح، قد استدل على استحباب النكاح بالروايات وآية من كتاب الله تعالى. ونحن نستشكل على السيد الماتن في الاستدلال بالآية الكريمة والروايات من حيث أنها مستفيدة، لا نحتاج إلى البحث في سند الروايات، لأنها من حيث المجموع مقبولة وقابلة للاستدلال بها على الحكم الشرعي. ولكن هناك روايات وآيات أخرى يمكن أن نستدل بها، ولكن السيد الماتن لم يذكرها في المتن. هناك آيات وروايات أخرى لم يذكرها السيد الماتن، يعني لا يحتاج إلى ذكرها. هذه الآيات والروايات كثيرة، ولكن نكتفي بذكر بعض منها. من كتاب الله تعالى في سورة النساء، الآية الثالثة، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى أن لا تعولوا. في اليوم الماضي قلت هذه الآية أولى بالاستدلال مكان الآية التي استدل السيد الماتن بها. وأما الروايات وكيفية الاستدلال بهذه الآية معلوم واضح. في هذه الآية وفي آية سابقة الله تعالى قد أمر بالنكاح، في الآية السابقة بالإنكاح يعني تحية مقدمات النكاح، وفي هذه الآية أمر الله تعالى بالنكاح. ومعلوم أن الله تعالى لا يأمر بشيء إلا وهو راجح، إلا وهو راجح، والأمر الراجح لا أقل من المستحب. المباح مشروع ولكن ليس براجح، كل ما كان هو راجح لا ده اقل من المستحب.
فاذا
الاستثناء
اعم من المطلوب.
ليش؟
لان المدعى ان النكاح بحد نفسه مستحب.
إيه؟
والايه هنا تدل على رجحانه، والرجحان اعم من الاستحباب فقد يكون واجبا.
الرجحان لا اقل من الاستحباب. لا لا
ربما يكون واجب، الامر يدل على الوجوب.
على الوجوب، الوجوب يحتاج الى امر اخر، يعني المنع من الترك
موجود.
كل موجود.
بدأ بالمثنى
يعني اذا بدأ الله تعالى بالمثنى يعني لا يجوز تركه.
نعم، الاولى لا يجوز.
اسلموا لي إن شاء الله بعدين نبحث في أن هذه الروايات والآيات إذا قلنا باستحباب النكاح هل مضمون هذه الآيات الاكتفاء بالواحدة أو استحبابها يسقط بتكرارها؟ بعد أن نبحث عنها إن شاء الله في عنوان بقي هنا أمور بعد إن شاء الله. وأما الروايات، روايات أيضا كثيرة نقرأ منها بعضا منها. محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن محمد بن خالد عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن كليب بن معاوية الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام. لا نبحث عن ذكر الأسناد والراوي الرواة لأن الروايات مستفيدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تزوج أحرز نصف دينه قال الكليمي في بين الحديث وفي حديث آخر فليتق الله في النصف الآخر أو الباقي. وكيفية الاستدلال أيضا واضح. والحديث الثاني غير ما ذكرها السيد الماتن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الحديث مرسل ولكن رواه الصدوق. تأملوا أيها الإخوان ما الفرق بين الأحاديث المرسلة فيما رواه الصدوق وفيما روى غير الصدوق. في علم الرجال علماء الرجال قد بحثوا في ضمن هذه المسألة وفي ضمن بيان الرواة والروايات في بعض الكتب. أولا أن الصدوق من أغلب المحدثين بين المحدثين أن الشيخ الصدوق والكليمي من أغلب المحدثين، يعني إذا دار الأمر بين قبول الحديث الذي رواه الكليمي والصدوق أو رواه الشيخ الطوسي فما رواه الصدوق أولى وأفضل، لأن الشيخ الصدوق ممحض في الحديث ولكن شيخ الصدوق شيخ الطوسي ولكن شيخ الطائفة له فنون كثيرة، مفسر رجالي محدث مؤرخ فقيه أصولي. مضافا إلى ذلك الشيخ الصدوق بعض كتبه من جملة كتبه من لا يحضره الفقيه. من لا يحضره الفقير رسالة عملية للشيخ الصدوق، رسالة عملية. وانظروا تأملوا في مقدمة الكتاب يقول جعلته حجة بيني وبين ربي. ولذلك إذا قال الصدوق مستقيما مباشرة، يعني قال الصدوق من دون ذكر الوسائط والأسناد، قال الصادق عليه السلام، قال النبي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قد يعبرون الرجاليون، أن الرجاليون قد يعبرون من هذه الروايات بجوازم الصدوق، بجوازم الصدوق، يعني أن الصدوق قطع بأن هذا الحديث، أيقن بأن هذا الحديث صدر من رسول الله وصدر من الصادق عليه السلام. إذا فرق بين مطلق حديث المرسل وبين الحديث المرسل الذي رواه الصدوق بعنوان قال الصادق قال النبي عن النبي، جواز الصدوق له حظ أكبر من سائر المراسيل. مضافا لذلك أن الحديث مروي عن الفريقين بين السنة والشيعة، في مصادر الإمامية، في مستدرك الوسائل المجلد 14 أبواب مقدمات النكاح، باب الأول، الباب الأول رقم الحديث 15، الحديث 15. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث معروف كلنا قرأته، كلنا قرأناه في إجراء صيغة النكاح، قال من أنه قال من سنتي التزويج، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من سنتي التزويج، فمن رغب عن سنتي فليس مني. في المصادر الروائية والحديثية روايات كثيرة موجودة، ويمكن الاستدلال بأكثرها على استحباب النكاح، ولا نحتاج إلى ذكرها، لأن هذه الروايات بهذا المقدار، هذه الروايات تغنينا عن الاستدلال بغيرها. ولكن هناك نقطة مهمة، تأملوا أيها العلماء، بعض الفحول من الفقهاء كصاحب الجواهر السيد اليزدي صاحب العرب، استدلوا مضافا إلى الروايات والآيات، استدلوا بالإجماع وضرورية الدين، ضرورية المذهب، كصاحب الجواهر نقلناه آنفا في الجلسة السابقة، قال صاحب الجواهر استحباب النكاح من ضرورية المذهب بل الدين، وقال السيد اليزدي يستحب النكاح كتابا سنة مستفيضة وإجماعا بين المسلمين، إجماعا بين المسلمين. هناك السؤال، يجب علينا الجواب عنه، السؤال هل يجوز لنا أن نستدل على مثل هذه الموارد وهذه المسائل بالإجماع أم لا؟ على تقدير ثبوتي، فضلاً عن الإثبات، على تقدير ثبوتي، يعني على فرض وجود الإجماع على فرض وجود الإجماع، هل يجوز لنا الاستدلال بالإجماع في مثل هذه الموارد والمسائل أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يجوز لنا أن نقول بالذات بأن استحباب النكاح من ضروري الدين أو ضروري المذهب كما قاله صاحب الجواهر أم لا يجوز؟ هذا السؤال الثاني. والسؤال الثالث، إذا كان الإجماع موجود وإذا يجوز لنا أن نستدل بالإجماع في هذه الموارد والمسائل، فلأي شيء تركه السيد الماتن لا يستدل به؟ السيد الماتن يستدل بروايات وآية كريمة، لا يستدل لا بالإجماع، لا بضروري الدين، لا بضروري المظهر. ليش لا يستدل؟ يعني لا يستدل السيد الماتن بأي قسمين من الإجماع، لا بالمنقول ولا بالمحصل.
هو إجماع مدركي.
أحسنتم. الجواب، أولا أن الإجماع، الاستدلال بالإجماع منوط بعدم وجود الأدلة اللفظية التي يمكن الاستدلال بها. يعني على إجماع دليل حيث لا دليل لفظي، إذا لا يكون دليل لفظي. إذا كانت دليل من كتاب الله تعالى ومن السنة موجودة فلا يجوز لنا الاستدلال، إن لا نحتاج للاستدلال بالإجماع. وإن قلنا بأن الإجماع موجود وإن حصل الإجماع بين الفقهاء لا نستدل به، لأنه يمكن أن يكون هذا الحديث وهذه الآية مدركا للإجماع. إن الفقهاء قد أجمعوا على هذه المسألة بفترة واحدة لوجود الدليل، لوجود هذا الدليل، ويقولون أن الإجماع مدركي. وإذا كان الإجماع مدركيا، صار الإجماع مدركيا لا يؤتنى به ولا يعتبر وليس حجة على أحد. الاستدلال بالأدلة اللفظية كالكتاب والسنة يغنينا عن الاستدلال بالأدلة اللبية كالإجماع. مضافا إلى ذلك، يهتمل أن نقول بعدم وجود الإجماع، في استحباب النكاح، في حد نفسه، لأن نحن بالسدد بيان الحكم، النكاح، إن استحباب النكاح في حد نفسه لا بالعوارض والطوارئ. لأن بعض الفقهاء يقولون النكاح ليس مستحب في حد نفسه، بل مستحب لمن طاقت واشتاقت نفسه إليه. إذا لم يطلق نفسه فلا يستحب له. في الروايات لا ربانية في الإسلام، يعني أن النكاح مشروع جائز جائز. الآن نحن نقلنا كلام الفقهاء، يعني أن الفقهاء بعضهم لا يقولون باستحباب النكاح في حد نفسه، هل هو هل كلامهم هو صحيح أو ليس صحيح؟ الآن لسنا في مقام بيان. صاحب الجواهر محقق سبزوالي مخالف لاستحباب النكاح، لا يقولون باستحباب النكاح في حد نفسه، بل يقولون بأن النكاح مستحب لمن طاقت نفسه واشتاق. هذا الجواب الأول. وأما الجواب الثاني عن السؤال الثاني، القول بأن النكاح من ضروري المظهر، السؤال هذا هل هو النكاح استحباب النكاح من ضروري المظهر يجوز لنا أن نقول به أم لا؟ الجواب القول بأن استحباب النكاح من ضروري المظهر لا يمكن أن نقول به، لا يمكن القول به. ليش لا يمكن القول به؟ لوجود المخالف. الأمر إذا كان من ضروري المبهم فوق الإجماع، فوق الاتفاق، لا يخالف فيها أحد، وجود المخالف في استحباب النكاح في حد نفسه، في حد نفسه إذن، ولذلك لم نأثر في استحباب النكاح، في استحباب النكاح إلا على قول واحد باستحبابه وعلى القول الثاني وعدم استحبابه. فكلام صاحب الجواهر وكلام محقق السبزراني قد حملناه على العوارض والتوارض، يعني لمن اشتاقت طاقت نفسه واشتاقت إليه، ما هو بدليل خارج لا في هذا نفسه.
نهي عن ترك التزويج
ما رأيته بالصراحة، ولكن يستفاد من مأموره إمام الباقر، قرأته في هذا الجلسة السابقة، إمام الباقر يقول ما أحبه أن لي الدنيا وما فيها وإني بت والبت ليلة وليست لزوجة. فليس مني إذا يستفاد من المأمونين. هذا الجواب الثاني للسؤال، السؤال الثاني لا نقول بضروري المظهر. وأما بالنسبة إلى مشروعيته، تأملوا أيها الإخوان، هناك مسألتان أو موضوعتان أو حكمان: استحباب النكاح ومشروعية النكاح، استحباب النكاح مشروعية. استحباب النكاح لا نقول بأنه من ضروري الدين، هل تأملتم فيه؟ لا نقول بأن استحباب النكاح من ضروري الدين، ما وجود المخالف، ما وجود المخالف. لا نقول بأن استحباب النكاح إجماعي، لا نقول بأنه إجماعيًا مع وجود لوجود المخالف. لوجود المخالف في حد نفسه كساحب الجواهر معقل السطوان. وأما مشروعيته نقول بإجماعه واتفاق بين المسلمين وبأنه من ضروري الدين والمرأة. النكاح مشروعيته حتى يمكن أن نقول به مشروع بين جميع الأقلاء، يعني جميع الأقلاء فضلاً عن المسلمين. مشروعيته من ضرورية الدين بين جواز المشروعية. والأخبار المستفيضة بل المتواتر مضمون الأخبار بأن الرهبانية ليست من الدين، كما قال السيد الكريم في مقابل وجهه. الرهبانية ليست من الدين، مضمونه يعني النكاح مشروع في دين الإسلام. الأخبار المستفيضة بل المتواتر، لكن المتواتر معنويا لا متواتر لفظيا، بأن الرهبانية ليست من الدين، بل ورد عن النبي والأئمة المعصومين الضم على ترك النكاح. الناحي بالصراحة ما رأيت في الروايات بما أثرت عليها، ولكن الضم على تركها موجود. وحتى ترك المعاشرة، حتى ترك المعاشرة مع الزوجة مع الأحد، هذا إذن مضمون. أقرأ عليكم الحديث صحيح ابن حبان. تعرفون أن ابن حبان من علماء إخواننا من أهل السنة، من أكابر أهل السنة، له دور في الرجال والحديث، كتابه في الرجال ثقات ابن حبان 11 مجلد، وله كتاب في الرجال أيضا المجروحين 4 مجلد. ابن حبان وأيضا كتابا له في الحديث صحيح ابن حبان في كتابه الصحيح المجلد الثاني رقم الصفحة 19. أخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن الخطاب البلدي الزاهد، حدثنا في سند طويل عن أبي موسى قال قصة جميلة. قالت دخلت امرأة عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون من أصحاب رسول الله المدفون في البقيع، بعض يقول عثمان بن عفان بعض يقول عثمان بن مضعون. دخلت امرأة عثمان بن مضعون على نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأينها أن امرأة عثمان سيئة الهيئة، فقلنا ما لك؟ ما في قريش رجل أغنى من بعلك. قالت ما لنا منه شيء، أما نهاره فسائل وأما ليله فقائم لا ننال منه شيء. قال فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرنا ذلك له نساء النبي ذكرنا ذلك له. فلقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا عثمان أما لك في أسرة أما لك في أسرة؟ قال وما ذاك يا رسول الله فذاك أبي وأمي. قال أما أنت فتقوم الليل وتصوم النهار وإن لأهلك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا صل ونم وصم وافطر. قال فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس فقلنا له مح؟ قالت أصابنا ما أصاب الناس. صلوا على محمد وعلى
محمد.
فعلى ما ذكرنا يتضح أن الحق مع السيد الماتن حيث لا يستن لا يستدل على هذه المسألة، يعني على استحباب النكاح، على استحباب النكاح بالإجماع وضرورية الدين، لا يستدل بأنها ضرورية الدين. الحق مع السيد الماتم، الاستدلال بالأدلة اللفظية بالكتاب والسنة على استحبابه أكيدا يغنينا ولا يجوز لنا أن نقول أنه من ضرورية الدين. وحتى الإجماع نحن لا نقول بأنها مسألة إجماعية. وخلاصة الكلام والتحقيق أن المستفاد من الأدلة اللفظية وغيرها من الكتاب والسنة أن النكاح مشروع مستحب، ويمكن نقول بأن استحبابه مؤكد أكيدا مستحب، ولكن أن مسألة إجماع هل هي المسألة إجماعية؟ لا نقول بهما. وجود المخالف صريحا، وجود المخالف صريحا. هل يمكن لنا أن نقول بأنه ضروري من المذهب والدين؟ لا نقول. في استهباب لا نقول، ولكن في مشروعيته ما في مشكل. أن النكاح مشروعيته ضروري إجماعي بين المذهب بين أهل الدين بين المسلمين، ولكن استحبابه ليس إجماعيا ليس إجماعيا ولكن ثابتا بالأدلة اللفظية بالكتاب والسنة. صلى الله على محمد. لكن بقي هنا أمور إن شاء الله نبحث عنها في الجلسات.